أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة. هذه المسألة تتعرض إلى بيان بعض الموارد التي وبعض الأماكن التي لا يجوز أن يدفن فيها المسلم. فالمورد الأول هو أن المسلم لا يجوز دفنه في كل مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، لأن دفنه في هذه الأماكن هو توهين له، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، الشارع المقدس كما جعل حرمة للمؤمن الحي جعل نفس تلك الحرمة للمؤمن الميت. فكل ما يوجب هتك حرمته وتوهينه لا يجوز أن يدفن فيه. لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة. هذا المورد الأول. المورد الثاني: ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، لأنه لا يجوز. الدفن هو تصرف في ملك الغير، ولا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، فلا يجوز التصرف في ملك الغير بالدفن. وسيأتي أنه إذا دفن بغير إذن المالك فينبش ذلك القبر، ويلزم إخراج الميت ودفنه في مكان آخر مباح، إلا إذا استلزم تقطيع الجسد أو هتك إلى آخره. قال: ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. المورد الثالث أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك. المدارس موقوفة لطلاب العلم يدرسون فيها يبيتون فيها، المساجد موقوفة لأجل الصلاة، الحسينيات كذلك للصلاة وإقامة المآتم، والخانات موقوفة لاستراحة الزوار أو المسافرين. هذا هو الغرض من وقف هذه الأوقاف، ولم توقف هذه لأجل الدفن فيها. والوقف في الحسينيات وفي المدارس معناه تمليك للكل أو تمليك للجهة. فالوقف مثلا على العلماء أو على عنوان الفقراء، هذه عناوين كلية. عندما وقفوا مدرسة للعلماء أو لطلاب العلم، فمعناه شنو معنى أوقفتها على طلاب العلم أو على الفقراء؟ معناه أنني ملكت ذلك العنوان الكلي، ملكت تلك الجهة. وهكذا إذا أوقفت مثلا شيئا، مستشفى أوقفته، أوقفت دارا مثلا، دار أيتام أوقفتها في سبيل الله، فهذا في سبيل الله هذا تمليك لهذه الجهة وهي جهة سبيل الله، وهذه الجهات تملك سواء لم تكن ملكية طلقة ولكن هي تملك بالتالي. فإذا الوقف في هذه الموارد هو إما تمليك للكل أو يعني للعنوان الكلي، أو هو تمليك على جهة معينة كجهة سبيل الله ونحو ذلك. ومن الواضح أن الوقفية هي تخرج عن ملك المالك، حتى وإن أبقى المالك نفسه وليا عليها ومتوليا فهي قد خرجت عن ملكه. فإذا خرجت عن ملكه وصارت ملكا لتلك الجهة أو لذلك العنوان الكلي، فلا يجوز التصرف في الملك سواء كان ملكا طلقا أو كان غير طلق. أنا ملكي ملك طلق، أما ملك الجهة أو ملك العنوان فهو ملك غير طلق. يعني لا يجوز غير طلق، يعني ما يجوز بيعه وشراءه، مو مثل أملاك الخاصة أنا يجوز بيعها، يجوز أن أبيعها ويجوز أن أهبها وأتصرف فيها. فالأملاك مطلقا هي سواء كانت طلقة أو لم تكن لا يجوز التصرف فيها إلا بالاستئذان من تلك الجهة. وبالتالي فما دامت هذه هي أملاك للعنوان الكلي أو هي ملك للجهة فلا يجوز الوقف فيها، الدفن فيها، لأن الواقف عندما وقفها ووقفها لغير هذا الغرض، وقفها كما قلنا لأجل الدرس أو لأجل الصلاة أو لأجل إقامة المآتم، والدفن ليس من ذلك، فعليه لا يجوز الدفن فيها. وإذا دفن الميت فيها فحكمه حكم الدفن في الأرض المغصوبة. هذا طبعا إذا كان يضر بعنوان الوقف أو يزاحم الجهة الموقوف عليها، هذا يكون حكم مغصوب. أما إذا لم يضر بذلك فسماحة السيد بنى الحكم بعدم الجواز على الاحتياط اللزومي، فالأحوط لزوما عدم الدفن أيضا فيها إذا لم يضر بالوقف أو لم يزاحم الجهة الموقوف عليها. قال: أو الموقوف غير الدفن. أما اللي موقوف للدفن كالبعض يوقف مساحة من الأرض لأجل أن تدفن فيها الأموات، فواضح هذا يجوز وقف يجوز الدفن فيه. أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة، وإن أذن الولي بذلك، حتى لو الولي يأذن لكن هي ليست ملك للولي، الولي له حق في أن يحفظ هذا الوقف ولا يحق له أن يتصرف في أكثر من ذلك المقدار. هذا إذا كان يضر بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها فلا يجوز الدفن بنحو الفتوى. وأما في غير هاتين الصورتين، صورة الأضرار أو صورة المزاحمة، فالحكم بالحرمة وعدم الجواز مبني على الاحتياط اللزومي، فلا يجوز الدفن على الأحوط لزوما. مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. إذا ميت دافنين وإجينا نريد ندفن ميت آخر، ممكنهم ندفنهم في قبر واحد، مرة اثنينهم شخصين ميتين وجبناهم حفرنا لهم قبر نريد ندفنهم سوية في ذلك القبر، هذا راح يجي حكمه، هذا الفقهاء يفتون بالكراهة كما سيأتي. لا، هنا هذه المسألة تفترض أن هنالك قبر، هنالك ميت مسلم مدفون في هذا القبر، ثم أتينا بميت آخر وأردنا أن ننبش ذلك القبر ونجعل هذا الميت معه، كما البعض هالشكل يسوي. إذا ماتت المرأة يجيبها على أساس أنه يدفنها ويزوجها، هذا يستلزم نبش ذلك القبر ولا يجوز، لأنه يحرم النبش كما سيأتي، والإجماع قد قام على حرمة نبش القبر، ومع دام يحرم النبش فلا يجوز حينئذ الدفن في نفس القبر. هذا إذا كان القبر لم يندرس، أما إذا اندرس القبر وتحول إلى تراب فحينئذ يجوز نبشه، لأنه أساسا لا يوجد مؤمن ولا يوجد حتى نقول حرمة الميت كحرمته حيا، لا يوجد، موجود تراب خلاص اندرس وانتهى حسب الفرض، فيجوز حينئذ حفره ودفن ميت آخر فيه. قال: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. نعم، إذا كان القبر منبوشا، قبر وجسير ونبشه، أو إجا سبع مثلا ونبشه، أو صبي أو شخص آخر تعمد أن ينبش القبر، فهنا يجوز أن ندفن فيه ميت آخر؟ نقول نعم يجوز ذلك، لأنه الحال محذور من أي شيء، من حرمة النبش، ونحن لم ننبش ذلك القبر بل هو وجدناه منبوشا. نعم، إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما آخر، محرما يعني آخر غير حرمة النبش، كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغين. إذا كان هذا القبر هذا مملوك لولي الميت فلا يجوز لنا أن ندفن فيه إلا أن نستأذن منه، لأنه ملك ولا يجوز الدفن في ملك الغير، فلا يجوز الدفن من هذه الناحية. أما إذا لم يكن ملكا كبعض المقابر هي ليست ملك، وإنما هي مباحات عامة جعلت لكل مسلم يموت يدفن فيها، فهنا إذا نبش ذلك القبر كما في البقيع مثلا، بقيع ما يملك، مو مثل هنا عندنا هسه في النجف يشترون مكان معين يشتري شخص ويدفن به، هذا ملك. هناك بالبقيع مثلا وكثير من المقابر ليست ملكا، هي هذه الأرض تركت لأجل أن يدفن فيها كل من يموت من المسلمين، فإذا لقينا قبر منبوش يجوز لنا أن ندفن ميت آخر فيه. مسألة 321، ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب حفر القبر قدر قامة، هاي ذكر الفقهاء، قلنا هذه الأمور يعني يؤتى بها برجاء المطلوبية، لأن جملة منها هي لم تثبت بدليل معتبر، وإنما وردت في روايات ضعيفة أو ذكرها العلماء، حتى لم يرد فيها رواية وإنما العلماء ذكروا ذلك، لعلهم حصلوا على رواية، لعلهم أخذوها يدا بيد عن المعصوم، ولكن بالتالي نحن لا يوجد عندنا دليل للإفتاء بالاستحباب، فمن أراد أن يأتي بهذه الأمور يأتي بها برجاء المطلوبية ولا يأتي بها بنية الاستحباب. طبعا لا، هذا لا يمنع، مو يريد يقول سمع السيد أنا كل هذه الأمور هي ليس لم يثبت استحبابها، لا، بعضها جزما ثبت استحبابه حتى عند سماعة السيد، ولكن هو يذكر هذا التعبير من باب الاحتياط، لأنه بعضها لم يثبت استحبابها فيعبر هكذا ذكر الفقهاء. وحتى الأمر الذي ثبت استحبابه يجوز أن نأتي به برجاء المطلوبية إذا لم نعلم أنه مستحب، فنتمكن كل هذه الأمور نأتي بها برجاء المطلوبية، وما كان ثابتا استحبابه فلا يضر بإتياننا به إذا أتينا به برجاء المطلوبية. قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، يجعل لحد في القبر من الجهة اللي تكون إلى القبلة مو من الجهة الثانية، واللحد ذكروا أنه يكون بحيث يمكن الجلوس فيه، مو مثل هذا اللي يحفروا اليوم عندنا، هذا أصلا الميت قوة يحشروا به، ما يعني ما ممكن أنه يجلس فيه. المستحب هو أن يكون بحيث لو أجلس الميت أو شخص حي يجلس فيه يكون ارتفاعه بهذا المقدار، هذا في الأرض الصلبة. وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر، يحفرون القبر ويشقون في وسطه ويجعل فيه الميت ويسقف عليه، يخلون عليه خشب مثلا أو أي سقف آخر، ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، ويعني من يدخلوها جوا بين ما يلقنوها ويكملون شرج القبر، القبر يغطى بخرقة أو نحو ذلك، ثوب أو أي شيء آخر، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت. أكو مجموعة من المستحبات، هذه أدعية مأثورة يدعى بها في هذه الموارد، وعند وضعه في اللحد من يأخذوه تلقى هذا اللي ينزله بالقبر أكو دعاء، عندما يجعل في لحده أيضا يوجد دعاء، وأيضا يوجد دعاء ما دام مشتغلا بالتشريج. التشريج يقال شرج الشيء أي ضم بعضه إلى بعض آخر، وتشريج القبر معناه سد فتحات القبر كما يسد هذا اللحد، هم يأخذون اللبن ويسدون هذه فتحة اللحد، فهنا يوجد أدعية يدعى بها حالما يكون مشتغلا بسد فتحات القبر. والتحفي وحل الأزرار على يتحفي اللي يدفن ويحل أزراره، وكشف الرأس للمباشر لذلك اللي يتولى عملية إنزاله في قبره وفي لحده، عملية التشريد مستحب له أن يكون بهذه الهيئة، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض، يعني يكشفون وجهه كشفه ويخلي خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين صلوات الله عليه معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة صلوات الله عليهم. وهذا أكو وارد في مفاتيح الجنان وغيرها، طريقة التلقين والإشهاد بالأمور الحقة والعقيدة الحقة، وأن الموت حق والسؤال منكر ونكير حق، ثم يعدد للأئمة وأنهم أئمتك وقادتك وشفعائك وسادتك إلى آخره، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة صلوات الله عليهم، ويسد اللحد باللبن، هذا اللي هو طابوق الماء مفخور طين، هذا هو اللبن، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم، ذي الرحم ما يستحب أن يهيل التراب بظهور الأكف، وطم القبر، طم يعني يسوى الأرض، هذا تعبير دارج عندنا، قل طم هذه الحفرة ماشي عندنا العراقيين، يعني أن تسوى بالأرض تدفن، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا، يجعل له أربعة أركان، مربع مستطيل، هذا معنى التربيع، يعني له أربعة أركان، لا مثلثا ولا مخمسا، مثلث بثلاث أركان يعني ثلاث زوايا، المخمس بخمس زوايا، فالمستحب هو أن يجعل للقبر أربعة أركان ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا مستقبلا القبلة بشكل دائري، يقف الشخص مستقبل القبلة ويرش عليه الماء، ويبتدئ من عند الرأس، يبدأ من عند الرأس وينتهي عند الرأس، فإن فضل شيء من الماء يعني صب على وسطه، على وسط القبر، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، موجودين يغمزون القبر بأيديهم، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، بأن يزيد في غمز اليد، ذول الحاضرين يغمزون القبر أكثر، والترحم عليه بمثل اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، هذا التلقين الثاني اللي هو بعد الدفن، ويكون بصوت عال، وأن يكتب أو يكتب اسم الميت على القبر، ما مباشر يكتبوه على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر كالطريقة المتعارفة في زماننا اليوم. مسألة 322، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد، يعني اثنين نجيبهم نحفر لهم قبر واحد وندفنهم في آن واحد، قالوا هذا مكروه، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال كتبت إلى أبي محمد، مكاتبة، هاي يسموها مكاتبة، يكتب استفتاء وسؤال يدز للإمام ويأتي الجواب بعد ذلك، يسموها مكاتبة، كتبت إلى أبي محمد صلوات الله عليه، أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ اثنين نشيلهم جنازة واحدة، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما، يشيلوهم بنعش واحد، يصير وإذا رجل وامرأة يصير يشيلون فينا عش واحد، فوقع صلوات الله وسلامه عليه لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد. هاي الرواية الفقهاء قالوا حيث أنه لا يجوز حمل الرجل والمرأة على سرير واحد، فمن باب أولى لا يجوز الدفن في مكان وفي قبر واحد، الحمل لا يجوز، فما بالك بالدفن. ولكن واضح الجواب، هذه الرواية هي أخص من المدعى، لأنه هاي الرواية أولا هي مختصة بحمل الرجل والمرأة، هذا فيه حزازة، لأن عادة عندما يحملان في نعش واحد يكون أكو اتصال بينهما أو يكون أحدهما على الآخر، وهذا واضح الحزازة فيه، وهذا بخلاف عند جعلهما في القبر فأنه لا يوجد اتصال بينهما ويفصل بينهما بالتراب وغير ذلك. فإذا فرق بين المقامين. مضافا لأن إحنا كلامنا في دفن ميتين مطلقا، يعني رجلين أو سويا أو امرأتين سويا، مو كلامنا في دفن الرجل والمرأة. وهذه الأولوية اللي ذكرتوها لو تمت هي أين تتم؟ تتم في دفن رجل وامرأة، بينما أنتم أفتيتم بالكراهة مطلقا، قلتم مطلقا لا يدفن ميتان في قبر واحد، يعني حتى لو كان رجلين أو امرأتين يدفنان سويا هذا لا يجوز. فإذا هذا الاستدلال واضح الخدش فيه وغير تام. من هنا سماحة السيد لم يفتي بالكراهة، وإنما قال ذكر الفقهاء، يعني هذه أمور يؤتى بها برجاء المطلوبية، برجاء الكراهة عفوا، لأن هذه مكروهات، برجاء أن تكون مكروهة. قال يكره دفن ميتين، ذكر الفقهاء أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده هذا مكروه، لعله لأجل أن لا يجزع، لا يصيبه الجزع. وغير المحرم في قبر المرأة، واحد ليس من أرحامها وينزل في قبرها، وإهالة الرحم التراب، أن يهيل التراب على الميت إذا كان رحما له، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، الساج هذا الخشب المعروف هذا أيضا مكروه، وتجصيصه وتطيينه هذا مكروه، يعني أن تمسح جوانبه بالجص هذا المتعارف، أو بالطين تطيينه، يمسحون جوانبه بالطين كما يفعل في البيوتات القديمة، أشبه باللباخ المتعارف في زماننا اليوم، هذا مكروه. وتسنيمه، تسنيم القبر يعني يجعل كسنامل بعير، هذا مكروه لأنه شعار أهل الخلاف، وهذا لا كلام في كراهيته، كما أنه لا كلام في استحباب تسطيح القبر وتربيعه، لوجود جملة من الروايات التي أمرت بذلك، كما روي في رواية السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. ومعنى الشاهد في قوله ولا قبرا إلا سويته، يعني تجعله مستويا لا مسنما، على صورة، على خلاف صورة التسنيم تجعله مستوي. وهذا التسنيم صار شعار اليوم لأهل الخلاف، السنة يسنمون قبورهم، مع علمهم أن السنة على تسطيح القبر، وقد صرح بعض علمائهم بأن السنة قد وردت على تسطيح القبر، ولكن لأن الشيعة يسطحون قبورهم فنحن نسنم القبر. وهذه إلى موارد كثيرة عندهم، يعني بنوا بعض الأحكام على خلاف الشيعة، وإن كان الدليل دل عندهم على أن الحق ما تعمل به الشيعة، ولكنهم يعملون على كقضية التختم باليمين. التختم باليمين هذه السنة، وقد وردت عند جميع المسلمين أنه يسحب التختم باليمين، ولكن لأن الشيعة يتختمون باليمين وصار شعارا للشيعة فهم يتختمون باليسار بالشمال، وهذا صار بعد شبه الشعار لنا ولهم، لو شفنا واحد متختم باليمين هذا معناه أنه من الشيعة. أتذكر يوم من الأيام كنت أصلي خلف المقام في عمرة أو حاج ما أتذكر، فإجا واحد من ذول الجلاوزة مباشرة إجا عليه قال أنتوا الشيعة لماذا تسبون الصحابة وأم المؤمنين؟ قلت له تمن، وقال لك أنا من الشيعة. قال لي عرفتك من خاتمك، أنتم الشيعة تتختمون باليمين بينما هم يتختمون بالشمال. فصار هذا شعار، ما دام يعتبر شعار فهم يخالفون، كقضية الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله، هذا صارت من شعارات الشيعة، نجد أنهم يخالفون فيها أيضا. على كل حال، والمشي عليه من المكروهات المشي على القبر والجلوس على القبر والاتكاء، أن واحد يتكئ على القبر من غير إبلي، وكذا البناء عليه وتجديده، أن يبنى القبر ويجدد بعد اندراسه. لرواية أبي الجارود، وردت رواية عن هذا الرجل أبي الجارود عن الأصبغ بن نبات قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من جدد قبرا أو مثل مثالا، التماثيل يعني اللي تصنع اليوم، أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. أي رواية بعض الفقهاء أفتى على ضوئها بكراهة تجديد القبر، لكن هاي رواية ضعيفة، يوجد مجاهيل في سندها، يوجد محمد بن سنان، ويوجد هذا الرجل أبو الجارود، هذا اللي هو رئيس الفرقة الجارودية اللي عبر عنه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بسرحوب، سما سرحوب، وسرحوب هو اسم شيطان أعمى يسكن في أعماق البحار، وهذا أبو الجارود كان أعمى، فالإمام كان يسميه بسرحوب مثل بالشيطان ذلك الأعمى الذي يسكن في البحر. وهذا الرجل هو كذاب وملعون كما صرح علماء الرجال بذلك، فالرواية ضعيفة ولا يصح الإفتاء على ضوئها. ولهذا سماح السيد يقول: هذه الأمور إن أريد العمل بها فتكون برجاء الكراهة، وتجديده بعد دراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء، هذه تجديدها بإجماع الفقهاء لا كراهة فيه، باعتبار أن فيها تعظيم للأولياء وللأنبياء، وفيها أيضا تقديس لهم، ولا إشكال حتى تعظيم للشعائر، ولا إشكال في استحباب ذلك. مسألة 323 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.